بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس أم علي من العين والأخت منى من دبي، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، نجيب عليها الآن ثم نستقبل اتصالاتكم. أم علي تقول بأنها يعني عندها أخت مريضة تلبس الجوارب وتمسح عليها، ثم تقول إذا جاء الليل ما تستطيع أنها تنام بالجوارب، تنزعها وخاصة تروح للحمام وترجع، ثم تقول تلبس النعال. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمس على الجوربين مشروع ولله الحمد في الراجح من أقوال أهل العلم، والمسح على الخفين بالإجماع، المسح على الخفين بالإجماع، وأما المسح على الجوربين فالراجح من أقوال أهل العلم جواز المسح عليه، جواز المسح عليه. من شروط صحة المسح أن يكون الماسح قد لبسهما على طهارة كاملة، فإذا كان الإنسان قد توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين جاز له أن يمسح مدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. يعني بمثال الآن أختك مثلا أفترض توضأت الفجر ولبست الجوربين بعد الوضوء، ثم بقيت إلى الساعة 11 ظهرا وهي ما أحدثت، أحدثت في هذه الساعة وتركت ما توضأت، في الساعة 12 استعدت لصلاة الظهر فتوضأت ومسحت، هذا أول مسح. ينتهي المسح على الخفين للمقيم في اليوم الثاني الساعة 12 ظهرا، يعني تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا جاء الساعة 12 لابد أن تخلع، تتوضأ من جديد وتغسل قدميها. فإذا كانت أختك الله يبارك فيك مثلا في الليل تنزع الجوارب خلاص انتقضت الطهارة، فإذا جاءت تتوضأ الفجر لازم تتوضأ وضوء وتغسل قدميها، ما تمسح لأنه خلاص انتهت، خلعت الجوربين، فإذا نامت واستيقظت تتوضأ ثم بعد ذلك تلبس الجوربين بعد الطهارة الكاملة. طيب عندي مجموعة اتصالات نأخذها، تفضل يا أم هاجر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حابة نتفسر منك، أنا وزوجي مختلفين على مذهبي للمسجد، هو يقول لا تذهبي للمسجد تقرأي القرآن، أنت عندك بنت وولد، واحد عندها 10 سنين والولد عنده 12 عام، اهتمي بولادك، عندك أجرك زيك زي الناس اللي هم يقرأوا في الجامع.
نعم،
وانا حابة نقدر نقرأ في الجامع، نحب نقرأ نتعلم القرآن أكثر وجود.
نعم،
ويقول لي ذوك الناس اللي راهم في الجامع يقرأوا ما عندهم أولاد، هذوك الناس كبار عندهم 60 عام 50 70 ما عندهم مسؤوليات، وانت عندك مسؤولية دارك، اهتمي ببناء ولادك وبي أنا، عندك الأجر أحسن منهم هم.
إن شاء الله يا مهاجر تسمعين الجواب بحول الله.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا محتارة كثير كثير.
إن شاء الله تذهب الحيرة بعد قليل.
إن شاء الله. عالي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مسعود. مسعود.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام شيخ.
مرحبا مسعود.
كثر الله أمثالك.
وياك.
شيخ في سؤال واحد.
تفضل.
انا رايح المسجد.
مسعود وين رحت؟ تفضل يا مسعود. مسعود.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، وين رحت؟
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
الله يسلمك أبوي.
أنت رافع التلفزيون؟ أنت رافع التلفزيون؟
رايح المسجد.
مسعود.
صوتك شيء صوت ضعيف أشوف.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
شيخ أنا رايح المسجد، رايح المسجد. شيخ.
أنا معك يا مسعود، أسمعك، تفضل.
صوتك وايد ضعيف.
أنا أسمعك، تفضل.
أنت تسمعني؟ أنا رايح المسجد.
إيه.
وهنا في المسجد يوم بروح الحمام تكلم.
إيه.
حسيت في قطرة بولة يعني.
إيه.
الحين أنا هنا في الحمام يعني أطهر روحي، أطهر المكان البول، أو أرجع البيت أبدل وأروح المسجد.
يعني أنت دخلت المسجد ثم شعرت هذا الشعور؟
ما دخل، دشيت الحمام بروح للحمام، لكن في سن الكبر على قولتك في السبعين سنة.
إيه.
إني حسيت لعن في قطرة بول يعني دش نزلت.
مجرد إحساس.
نعم دشت يعني نزلت من مني.
إيه.
لما رحت قعدت المرحال.
إيه.
إكرم.
إيه.
شو زين الحين أنا أطهر المكان الذي مكان البول اللي شفته، أو أرجع البيت وأتبدل وأروح له.
وأنت شفت هذا يعني رأيت هذا؟
لا ما لا مو شك، مو شك يقين.
إيه يعني شفته تيقنت.
إيه يقين نعم.
طيب
يقين
أبشر.
مكان البول يعني.
إن شاء الله يا مسعود. إن شاء الله. حاضر برحب. عبد القادر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ايوه عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
ايوه انا عندي اسهم في شركة صندوق الاستثمار العقاري. فاريد ان اعرف كيف يعني ازكي على هذه الاسهم.
ان شاء الله يا عبد القادر.
شكرا.
مرحبا. اما محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة، سبعة أسئلة تقريبا.
تفضل.
الأول، هل يجوز للرجل أن يقصر شعره بشكل متفرق من رأسه وهو معتمر، علما أنه يوجد شخص القائم بذلك أنه يقول بأنه من السنة؟
كيف يقصر يعني من جميع شعره؟
نعم لكن بشكل متفرق،
يعني يأخذ من أجزاء الرأس.
أيوة.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع وهو في عمد حراسة في مكان أو شخص مهم ولا يدري متى يرجع، علما أنه يمكث أحيانا شهر أو أقل أو أكثر، وأحيانا لا يأتي الضيف المطلوب حراسته في ذلك المكان؟
محمد مسافر هو طبعا. ها.
نعم.
طيب
السؤال الثالث.
نعم.
امرأة تسأل، كانت مستمرة في حافظتها على صوت صلاة الشروق.
ايه.
لأنها تجلس من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، لكن في الفترة الأخيرة الشروق يأتي متأخرة الساعة السابعة مثلا، وتكون في هذه الفترة تجهز ابنها للذهاب للمدرسة.
نعم.
فهل يعني يعد هذا الانقطاع بأن ترجع مرة أخرى؟
في البيت كانت تجلس؟
نعم.
نعم. نعم. سؤال آخر.
السؤال الآخر الرابع، وهو رجل كان يصلي العصر في المسجد وكان مع ابنه لم يتجاوز 3 سنوات، فقام بحركة وأخذ الأب ماسك الابن إلى أن انتهى في الركعات الأخيرة، إلى أن انتهى من الصلاة، فهل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، هل يجوز حمل أو قراءة الكتاب وهي حائض، علما بأنها تداوم في حفظ القرآن ومن كتاب تفسير ميسر؟
إن شاء الله.
والسؤال السادس، هل يجوز كتابة ملاحظات في كتاب القرآن، علما أنه يوجد تفسير يعني من أطراف الكتاب؟
تفسير، فيه تفسير. ها.
نعم.
طيب.
مثلا أو وضع يعني خط تحت كلمة.
نعم.
السؤال الأخير، هل يجوز أو هل يشترط سجود التلاوة عدم الطهارة كالحائض أو لا يشترط القبلة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مع عبد الله.
السلام عليكم صديقي. مساك الله
بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته. السنور.
الله يعافيك. سؤالين قبل ما نطول عليك.
تفضل.
الشيخ الحين مثل أنا أصلي العصر، يوم أدى العصر صليت ركعتين ركعتين وافتتاح يعني أصل، لكني بعد يوم الفرض لكن ثم بعد أسوي الافتتاح، هل يكتفي بالركعات هذه ولا أنا كل فروض وكل صلاة صلي أصلي صلاة الضحى يعني كلهم الشيخ؟
قصدك دعاء يعني دعاء الاستفتاح؟ دعاء للسفتاء؟
هي
إن شاء الله. السؤال الثاني
هي والسؤال الثاني فضيلتك يعني المواتي يعني هل يوم معطي مثل صدقة هل الفلوس كله جايز يعني الماي والهذا كل شيء يعني
إن شاء الله يا عبد الله
يعني جايز والحمد لله يعني. بس الشيخ بس لك سؤال واحد الله يخليك، يعني مثل يوم أسجد أقول اللهم رب اشغلني بذكر ربي، لا شغلتي في الناس ولا شغلتي في الدنيا يا ربي، بالسجود هذا قل اللهم رب اشغلني بذكر ربي ولا شغلتي في الدنيا.
ان شاء الله يا عبد الله.
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك شيخ عساك بخير.
خير ونعم الله يحفظكم.
بارك لكم المكان.
الله يحفظكم يبارك فيكم.
عندي شيخ بخصوص الأذان كم سؤال جزاك الله خير.
تفضل.
شيخي إذا سمعنا صوت الأذان مباشرة في التلفزيون بعد سمعنا صوت الأذان في الحي أيهما أردد؟
أفا وين راحت؟ يلا خير إن شاء الله. فضل يا سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي يا شيخ أربعة أسئلة.
فضلي.
أول سؤال، امبارح كنت في العمرة وكان معايا أخويا فحب يعتمر عنه وعن شخص متوفي، فحبيت أعرف الحكم، فقلت له أنا سمعت الشيخ قالت حضرتك يعني يجوز الإشراك، بس ما عرفش الإشراك الحي والميت ولا الميتين بس.
هو اعتمر سابق يا سمر؟ اعتمر قبل هو؟
أيوة يا شيخ اعتمر عن نفسه قبل كده
وأراد الآن عمره عن نفسه وعن يعني يشرك آخرين
وعن شخص متوفي.
أي نعم إن شاء الله.
فقلت هسأل حضرتك
إن شاء الله.
ثاني سؤال، أنا حلفت على بنتي إنها ما تعملش حاجة وعملتها، فأنا علي إيه أعمله؟
كم عمرها؟
12 سنة. قلت لها مش هتعملي الشيء ده، فقالت لي فقامت عملية، عملت غير اللي أنا قلت لها لي.
أنت قلتي لها والله ما تعملين هذا الشيء وراحت عملته.
يعني أقول لحضرتك بالضبط هو حاجة قلت لها والله مش هتشغلي المكيف دلوقتي.
إيه؟
فهي بعد شوية راحت مشغلها وقالت انت حلف على الوقت اللي انت قلت فيه. بس
طيب.
تاني حاجة، تالت سؤال، انا الزكاة بتاعتي حل عليها الحول وبس ما جابتش النصاب، بس بعدها بشهر تغير سعر الذهب وجابت النصاب، فقلت لجوزي انا شكة يعني اطلع، فقال لي انت كان من شهر انت، فبسأل حضرتك برضو بخصوص ده.
يعني عندك انت عندك ذهب تزكين وانت الذهب؟
لا الفلوس يا شيخ.
اي الفلوس
بنحسبها بالذهب زي ما حضرتك قلت.
اي يعني الان ما بلغت النصاب ومر الحول كامل وبعدين بلغت النصاب بعد شهر.
بعد ما عادها بشهر. يعني بعد. ايوه يا شيخ.
طيب.
اخر سؤال، انا عندي بنت واحده فبقول لزوجي يعني نكتب لها حاجه نأمن بها مستقبلنا يعني الأعمار بيد الله، هو خايف يقول لي لا أنا مش عايز أعمل حاجة زي كده. أنا خايف أكون بعمل حاجة حرام.
إن شاء الله يا سمر.
شكرا يا
سمر. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. نكتفي. طيب نكتفي. بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم علي أيضا من العين بالأمس تقول يعني هي تقول يعني نضع كريم على الوجه، تقول لما نصبح لنتوضأ تقول يعني ما ندري نغسل هذا الكريم أو شيء قد يكون كذا. أم علي الله يرضى عليك بارك فيك، الكريمات تختلف من كريم إلى آخر، فيوجد كريمات تشكل طبقة عازلة بين الماء وبين البشرة، هذا يجب عليك أن تغسلينه قبل الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان الكريم هذا أكيد تقرأين النشرة الموجودة فيه أو كذا، يشكل طبقة عازلة بحيث أن الماء لا يأتي البشرة وإنما يصطدم بهذا الكريم، هذا يجب إزالته. أما إذا كان الكريم لا يتشبع في الجلد وفي البشرة ويدخل مثل بعض الأدهان ما في شيء، ما في حاجة أنك تغسلين، بارك الله فيك. منى من دبي تسأل عن حكم تعطر المرأة، عطر غير قوي تقول إذا أرادت الخروج. أختي منى بارك الله فيك، أولا يجوز للمرأة أن تتعطر لزوجها ولأهلها ولأولادها ولنسائها ولبيتها، ما في بأس أن المرأة تضع العطر والطيب في داخل بيتها بين محارمها أبوها وإخوانها وأمها وعفواً وأولادها وزوجها وأيضا النساء مثلا إذا زاروها نساء، هذا ما في شيء. الذي فيه شيء والممنوع هو أن تتعطر المرأة حال خروجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه نهى المرأة أن تتعطر لتخرج حتى ولو كان للصلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة وأمر المرأة التي تعطرت فخرجت إلى المسجد فشم رائحتها الرجال أن ترجع فتغتسل، أن ترجع فتغتسل. والمرأة التي تتعمد أن يشم عطرها الرجال فهي عليها إثم الزانية والعياذ بالله، كما صح بذلك الحديث، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما في داعي التقسيم الله إلا العطر القوي والعطر الخفيف، ما دام أنه يشم من قبل الرجال فإن هذا مما يعني المرأة ممنوعة منه. أما في حدود بيتها وأسرتها ونسائها ما في شيء، بارك الله فيك. ويعني ينتبه أخواتي لمثل هذه المسألة، وليعلموا بأن من تحب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمره وهذا نهيه، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نهيه. ويلاحظ الناس كيف أن بعض النساء وللأسف يعني خاصة في المصاعد مثلا في البنايات، لما تصعد امرأة في مصعد والعطر فواح والرائحة قوية كيف تؤثر في الناس، فتتقي الله المرأة وتخاف الله سبحانه وتعالى ولا ترتكب مثل هذه الذنوب والآثام ولا تحرك الساكن عند الرجال. العطر هذا مما يعني هو تضعه المرأة وهو مقصود، لذلك المرأة هنا تنتبه وتراقب الله سبحانه وتعالى. أم هاجر من فرنسا اليوم تقول بأنها مختلفة هي وزوجها، تقول هي تريد أن تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن وتتعلم أمور التجويد وكذا، وزوجها يقول لها بأن وجودك في البيت مهم جدا، عندك ولدين ولد وبنت واعتني بهم واعتني بزوج، هي زوجها يقول اعتني بي أيضا وأقيم الحقوق والواجبات وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم في مثل هذا الشيء. أم هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وجميل والله نسمع هذا الحرص من أخواتنا خاصة في الغرب حينما يسعون لحفظ القرآن ولتعلم أحكام الشريعة، وهذا والله أمر حقيقة يسر الخاطر ويشرح النفس، يعني خاصة في مجتمعات مثل هذه المجتمعات. فهنيئا لك يا أخت الفاضلة هذه النية الطيبة، وهنيئا لك هذا القصد الحسن، وأبشري فأنك تؤجرين على ذلك أجرا كبيرا وعظيما. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكرتيه عن زوجك، فإن مع زوجك الحق أختي الفاضلة، ما دام أن زوجك يرى بأن ذهابك إلى المسجد لتعلم القرآن يفوت مصالح عليا في البيت من قضية تربية الأولاد والقيام بحقوقهم وقيام بحقوق الزوج وواجباته، فإن قيامك بحقوق الزوج والأولاد أفضل من ذهابك إلى المسجد، تدرين هذا ولا لا؟ هذا مهم جدا، لابد للمرأة أن تعلم ذلك، وذلك لأن الله جل وعلا أمر الوالدين بأن يربي الأولاد تربية صحيحة. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب قال والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وذكر الأم قال والأم راعية في بيته وهي مسؤولة عن رعيتها، هذا أمر. الأمر الثاني الزوج له حق عظيم على زوجته، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تقيم حقوق الزوج كما أن الزوج أمره ربنا جل وعلا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤدي الحقوق للزوجة. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي، فقال لها أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية وفي هذا الأمر، و يعني المرأة تطيع زوجها في طاعة الله. فما دام أن الزوج لم يأمرك بمعصية وإنما أمرك بطاعة، أن تقيمي حقوقه وأن تؤدي حقوق الأولاد وأن تعتني بالتربية، لا تعتقدين يا أختي أم هاجر بأن هذا أمر سهل وهين، لا، بل هو عظيم عند الله جل وعلا وكبير عند الله سبحانه وتعالى. فتربيتك لأولادك وقيامك بحق زوجك هذه مرتبة عالية ورفيعة في الإسلام. وبعدين ولله الحمد يا أم هاجر بإمكانك تحصيل هذا الذي قد يفوتك في المسجد من خلال مثلا برامج، الآن موجودة برامج أقراص مثلا، موجودة دروس تنقل عبر المواقع الإلكترونية مهمة جدا، هذه تعلم التجويد تعلم القراءة. هناك قراء مشاهير في العالم الإسلامي عندهم ما يسمى بالقراءة التعليمية والقراءة التفسيرية والقراءة التلقينية، تستطيعين من خلالها أنك مثلا تتابعين هذا الأمر. وأنا حقيقة أقترح ما دام أن المسألة اختلفت أنت والزوج، أقترح على زوجك إن كان يشاهدني أن يعطيك يوم واحد في الأسبوع مثلا تذهبين مع أخواتك للمسجد يعني تتعلمين وكذا، يوم واحد أعتقد بأنه يعني يحتمل في البيت، وتأخذين أولادك معك في الإجازة مثلا. هذا اقتراح مني، إذا رأى زوجك مناسبة هذا الاقتراح توفيق بين الرأيين، وإذا رأى بأنه لا والله هذا أمر فأطيع زوجك، وطاعتك لزوجك يا أختي الفاضلة من العبادات والطاعات. مسعود يقول أنا رايح للمسجد، يقول شعرت دخلت الحمام شعرت بأن نزل مني قطرة بول، يقول ذابت الحمام فتأكدت وتيقنت. يقول في هذه الحالة أرجع إلى البيت أغتسل وأنظف نفسي ولا في الحمام؟ ما في داعي يا أخوي مسعود أنك ترجع إلى البيت، رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل منك، ما في داعي وأنت في حمامات المسجد الله يرضى عليك ويبارك فيك تغسل هذا الخارج. إذا كان والله تيقنت أنت وتقول نزلت قطرات بول، تغسله في الحمام، تغسل الموضع فقط، لا كما يفعل بعض الموسوسين. الآن يوجد بعض الناس عنده مشكلة صحية وينزل قطرات على يعني ملابسه، فيذهب يغسل الملابس كلها، وهذا غلط غلط. اغسل البقعة والمحل اللي نزل عليه قطرة البول فقط وتحتمله، الإنسان يحتمل هذا الشيء، فما في داعي تكلف عمرك وتروح للبيت وتغسل من جديد. لا لا، في حمامات المسجد اغسل المكان سواء نزلت على بدنك أو على الثياب الداخلية مثلا، اغسلها واذهب إلى المسجد، وطبعا توضأ بعدها وصلي الحمد لله مع المسلمين. عبد القادر يقول عنده أسهم في شركة، يقول كيف أزكي؟ يا عبد القادر بارك الله فيك، بالنسبة للأسهم هذه على ضربين ونوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة، والزكاة تختلف باختلاف نوعية المساهمة. فإذا كنت مساهما مساهمة استثمارية بحيث أنك دخلت في هذه الشركة واشتريت أسهم وأنت لا تريد إلا الأرباح ولا تنوي البيع، فتزكي الأرباح، فإذا اجتمعت الأرباح عندك في نهاية السنة واجتمعت عندك تحسب هذه الأرباح وتزكيها بارك الله فيك، تخرج ربع العشر. أما إذا كان مضاربة أنت جالس يوميا مثل في الأسواق المالية وتشوف الأسهم ترتفع وتنزل، ها، وتشوف مثلا إذا ارتفع بعت وإذا انخفض أمسكت وتضارب بالسوق، فالزكاة في رأس كل سنة بعد نهاية كل سنة تحسب الأسهم بالسعر السوقي لا بالسعر الدفتري، بإنما بالقيمة السوقية، وتضم إليها الأرباح وتخرج ربع العشر بارك الله فيك. أم محمد سألت مجموعة أسئلة، تقول بالنسبة للرجل إذا كان معتمرا وأراد أن يقصر، فهل التقصير يكون من أخذ الشعر من بعض الأطراف من الرأس أم يكون كاملا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمتلبس بنسك إذا أراد أن يتحلل فعليه أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ثلاثا للمحلقين، والناس يقولون له والمقصرين وهو يقول والمحلقين، في الثالثة قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث للأسف أغلب الناس الآن يفهم التقصير غلط، فهو يذهب يأخذ من طرف الشعر من أمام من الناصية، أو بعضهم يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويعم، هذا غلط وإن كان قال به بعض الفقهاء، فهذا ليس تقصيرا، هذا أخذ من أطراف الشعر. التقصير أن يعمم الإنسان شعره بالأخذ، مثل ما يسمى يا محمد في عند الحلاق لما تودون العيال ولا رأي واحد يروح يحلق، وش يقول له؟ يقول له احلق لي نمرة 2 أو نمرة 3 أو نمرة 4، بحيث يعمم الرأس كامل ويسوي بين شعر رأسه. ولذلك أخبري إذا كان هذا الرجل من أهلكم، قولوا له بأن لابد أن إذا كان التقصير يعمم شعر الرأس كاملا بالمكينة مثلا، أو يحلق الحلق أفضل. أم محمد تقول هناك شخص يعني وظيفته حارس شخصي يسافر ويمكث شهر مع يعني جهة أو شخصية أو شيء، تقول يعني كيف بالنسبة للصلوات؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل هذا الجنس من المسافرين لا شك بأنه يعتبر مسافرا ويعد مسافرا، والشريعة يسرت وسهلت له الأمر ولله الحمد والمنة، فهو يجمع ويقصر، يقصر الرباعية إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ويجمع بين الصلوات النهارية وبين الصلوات الليلية، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما جمع التقديم فيقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو التأخير يؤخر الظهر في وقت العصر، وشوف هو حالته. أحيانا مو معقول بأن 24 ساعة حارس، أكيد سيكون لها وقت فراغ. وأن الصلاة الليلية إما أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، أو يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير. أخبري بهذا بارك الله فيك. أم محمد تقول هناك امرأة كانت مستمرة على صلاة الشروق، تقول وتغير الآن الوقت وبدأت تجهز أولادها وكذا، فتقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة، وهل ترجع إليها وهل يذهب الأجر؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للحديث الوارد في هذه المسألة حديث مختلف في إسناده، فجمهور الفقهاء فجمهور أهل الحديث على تضعيفه. هذا الحديث الذي فيه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعدما ترتفع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين، فجمهور أهل الحديث على تضعيفه. هناك من أهل العلم من صحح هذا الحديث، حسن إسناده. الأمر الثاني، على فرض صحة هذا الحديث فإن هذا متعلق بمن يصلي الفجر في جماعة يعني في المسجد، وأما الذي يصلي الفجر لوحده أو المرأة في بيتها فإنه لا ينطبق عليه هذا الأمر، وإنما جلوسها بعد الصلاة يسمى لبث وتعبد وتنسك وتأله في هذه الفترة الزمنية، فيها ذكر ودعاء وتأتي بأذكار الصباح والمساء، فالأمر سهل يا أخت الفاضلة بالنسبة لها. قولي لها بأنها ما في داعي أن تقلق، وهذه الفترة وقيامها بخدمة أولادها أفضل من جلوسها في هذا الوقت، قيامها على خدمة أولادها والقيام بحقوقهم وواجباتهم أفضل من الجلوس في هذا الوقت. والحمد لله المؤمن يعني كل لحظة من لحظات حياته تمثل موسم من مواسم الخير، ذكر الله والاستغفار والتسبيح وحمد الله، وهي الآن ولو تمشط البنتها وتجهز بنتها للمدرسة وتذكر الله وتستغفر وتقول لا إله إلا الله وتحمد الله، هذا كله عبادة وخير. أم محمد تقول هناك رجل يصلي العصر ومعه ابنه عمره 3 سنوات، تقول الولد قام بحركة فأمسكه الوالد إلى أن انتهت الصلاة، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ ما عليه، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة ابنة زينب ابنة ابنته عليه الصلاة والسلام، كان يحملها في الصلاة، فإذا قام وضعها على يديه، وإذا ركع وسجد وضعها على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من ابتلي بولد مشاغب أو متحرك في المسجد مثلا وهو صغير جدا مثل 3 سنوات وسنتين وكذا، يحمله على يديه ما في شيء، يحمله على يديه. وقد أحسن هذا الرجل حينما يعني منع الولد من كثرة الحركة حتى لا يشوش على بقية الناس ويوصل الضرر إلى المصلين، وربما يتضجرون أو ربما يعني يتكلم أحدهم أو يقول شيء، لكن أحسن في هذا، وقولي له صلاتك صحيحة ما دام أنه أتى بأركان الصلاة. أم محمد تقول هل يجوز للمرأة أن تحمل القرآن التفسير الميسر مثلا إذا كانت حائضا؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من حمل المصحف ومس المصحف إلا بعلاقة إلا بحائل، فإذا كان بشنطة أو حائل أو علاقة مثلا يجوز، أما تباشر مس المصحف حتى لو كان جلد فالمرأة الحائض ممنوعة من ذلك. بالنسبة لكتب التفسير محل خلاف، فإذا كان التفسير غالبا يعني مثل بعض التفاسير ما شاء الله مجلدات ما في بأس، أما إذا كان التفسير أقل من القرآن فلا، لأن الحكم للقرآن بارك الله فيك بالنسبة للحمل. أما حمله بعلاقة مثلا أو هي تلبس القفازين تقلب ما في شيء. أم محمد تسأل عن حكم كتابة الملحوظات على التفسير، تقول إذا كان كتاب تفسير أو وضع خط. أولا بالنسبة للقرآن يجب على الناس أن يعظموا القرآن، لأن القاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن كلام الله عز وجل، فالواجب أن يعظم المسلم القرآن ولا ينبغي. وأنا نبهت كثيرا على أن هناك للأسف الشديد بعض الناس يعني ضعفت قيمة المصحف في نفوسهم من خلال الكتابات ومن خلال التعليم، ما ينبغي ما ينبغي، ولو قلنا بعدم الجواز ما أبعدنا. ولذلك القرآن ما يكتب فيه بهذه الطريقة، يوضع ملاحظات أو يكتب عليه كذا، هذا ما ينبغي، ويجب تعظيم ما عظمه الله، لأن الناظر إلى القرآن لما يجد هذه الخطوط والكتابات والرموز حقيقة تقل قيمة القرآن عنده، وأنا أجربها في نفسي حقيقة، والناس يعرفون هذا الشيء، ولذلك يبقى القرآن على ما هو عليه. ومن احتاج الحمد لله الوسائل كثيرة، هناك القصاصات الورقية يأخذها ويكتب فيها، هناك مثلا الدفاتر يأتي بدفتر ويكتب الملحوظات، هناك الآن حتى الآن المحمول اللي عند الناس فيه خدمات كثيرة يعني للتعليم، وضع علامة مثلا، حفظ في الملاحظات. يعني أنا أقصد بأنه ما تتوقف المسألة على هذا، يستطيع الإنسان أن يوجد حل لمثل هذا الأمر. تقول لي لا هو كتاب تفسير ما في شيء، ما دام الكلام على التفسير وضع خط على معنى كلمة مفسرة في هذا الكتاب هذا ما له علاقة، أنا أتكلم عن القرآن، أما التفسير ما في بأس. أم محمد تسأل عن سجود التلاوة، تقول بالنسبة للحائض لو أنها قرأت القرآن هل تسجد سجود تلاوة؟ أخت الفاضلة تعرفين الخلاف بين العلماء في قضية الحائض هل تقرأ القرآن أم لا، فيها ثلاثة أقوال، وأنا في هذا البرنامج تكلمت وبحثت هذه المسألة كثيرا، وذكرت بأن المرأة الحائض إذا احتاجت لقراءة القرآن لا بأس، كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة مثلا أو حافظة وتخشى النسيان، بعض النساء عادتها 10 أيام وكذا تخشى هذه المدة، ما في بأس من دون لمس للمصحف، من دون لمس للمصحف. فإذا مرت بآية سجدة هنا تأتي المسألة، هل سجدة التلاوة لها أحكام الصلاة أم لا؟ هذه قولان لأهل العلم، اللي يظهر لي والله أعلم أن لا تأخذ أحكام الصلاة، ولذلك لا يشترط فيها الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، ولذلك لو سجدت في هذه الحالة لا بأس. أم عبد الله من الشارقة تقول بالنسبة للسنن التي أصليها وراء بعض، هل آتي بدعاء الاستفتاح في كل ركعتين أم يكفيني دعاء استفتاح واحد؟ أم عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص، احفظي هذا عني، أي صلاة فيها سلام يأتي الإنسان بدعاء الاستفتاح في أوله، هذا سنة، أي صلاة آخرها سلام يأتي بدعاء الاستفتاح في أولها. فأنت الآن تقول قبل العصر أصلي ركعتين تسلمين، تأتين بدعاء الاستفتاح وهو سنة، ثم تقوم يجي بالركعتين أيضا تقول الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك، قيام الليل ركعتين كل ركعتين تجيبين فيها دعاء الاستفتاح. أم عبد الله أيضا نعم تفضل يا أمينة.
نعم يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي تكملة الأسئلة.
إيه.
إذا يا شيخي رددت صوت الأذان المباشر.
إيه.
أذن الأذان معانا هني في الحي. هل أقطع التردد في الأذان مع الأذان المباشر وأباشر إني أردت الأذان في الأذان الحي؟
واضح. السؤال الثاني.
أيوة نعم. يا شيخي عادي إذا مثلا رددنا الأذان نحن كنا ناكل ونشرب يعني عادي أو كلمنا حد نرد عليه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. ها خلاص من ام مصطفى تفضلي.
الو
تفضلي مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عايز يعني انا اسئله في سوره الكهف.
ايه
في الايه بيقول فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم وبعدين في الآخر أنا بقول لك سبعة وثامنهم ليش والعطف ما شمل الآيتين اللي فات
إن شاء الله.
بعدين تاني عندي سؤال، يعني أنا عايز توجيه منك يا شيخ، في المسجد نساء بيصلوا يعني بيكون رجولهم برا يعني القدم ما متغطي، تقولي لا ما تقولي كده إن شاء الله لو من غير وضو بيقبلها ربنا
من غير وضو؟
بيقولوا لي كده هم، أيوة أحرجوني والله.
كيف من
بعدين
كيف من غير وضوء؟
هم بيقولوا له كده أنا سكتت منهم.
إيه.
فبقول أنا عندي سؤال برضو بالنسبة للمرأة طلق زوجها.
إيه.
ثلاثة طلقات، فبعدين هل مثلاً لو عايز يرجعها هو اللي بيشوف لها واحد يتزوجها ولو عايزها ترجع ولا؟
يعني يبحث عن محلل؟
يبحث هو حرام ولا ولا حلال؟
إن شاء الله يا مصطفى.
طيب الله يخليك.
مرحبا مرحبا.
لا
أم حمدان.
السلام عليكم.
كم السلام.
يا شيخ عندي سؤال.
أها.
سكرات الموت عادي طول لعدة أيام، يعني مثلا يقعد يوم يومين ولا هي بس فترة قصيرة قبل الموت على طول؟
إن شاء الله.
ويعني هل ينعرف إذا هذا الشخص في سكرات الموت، يعني بحيث إن لقنا الشهادة ولا الشيء هذا ما يبين، يعني نحن ما نقدر نشوفه أو نميزه؟
شكرا محمد.
شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أم عبد الله بارك الله فيها، تسأل تقول بالنسبة للصدقة على الأموات، يعني هل يكون في الفلوس، هل يكون في؟ نعم أخت الفاضل، الصدقة على الأموات ما معناها أنت ما توصلين عين الصدقة للميت، أنت تريدين الثواب للميت، هذا هو يا أم عبد الله. أنت لما تتصدقين تريدين ثواب هذه الصدقة للميت، بمعنى الآن عندك أنت مبلغ مالي وتشوفين فقيرة أو مسكينة أو أرملة تودينها، وفي قلبك بنيتك أن هالثواب هذا للميت. مثلا عندك ثياب زايدة، زين عندك ثياب زايدة ما تريدينها. الآن الحمد لله الجمعيات عندنا في الشارقة وفي غير الشارقة عندهم صناديق، تروحين وتأخذين هذه الثياب اللي ما بدل ما ترمينها في الزبالة، لا تأخذينها تنظفينها وتكوينها وترتبينها وتودينها، يودونها وأنت في قلبك تريدين ثوابها وأجر ثواب هذه الصدقة وأجر للميت، أبوك ولا أمك ولا أحد أمواتك. زين أيضا قضية الطعام، تعرفين أسرة مثلا ما عندهم شيء، تعرفين بعض الناس ممكن أيضا تنوين بهذا الثواب لميتك بهذه الطريقة. يعني القضية ليست فقط نقود، أي شيء تسوينه ترجين الثواب فهو إن شاء الله مقبول بحول الله. أم عبد الله تسأل تقول أحيانا في السجود أقول اللهم أشغلني بذكر ربي ولا تشغلني بذكر الدنيا أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة طيب مثل هذا الدعاء، يعني مثلا تقول اللهم لا تشغلني إلا بذكرك مثلا، طيب لكن حقيقة مهم جدا نفهم هذا الشيء، لأن أحيانا بعض الأمور التي يشتغل فيها العباد هي من الواجبات. يعني أنت الآن مثلا تشتغلين بالصلاة بالصيام، تشتغلين بالعمرة بالحج مثلا، هذه عبادة وأنت تشتغلي، اشتغالك بحق زوجك هذا مهم، هذه عبادة، هذه عبادة. لكن أنا أقصد بعض الناس يعتقد بأنه ما يجوز للإنسان يشتغل إلا بذكر الله، صحيح هذا شيء طيب، لكن هناك اشتغال بأمور هو من العبادات، فلما تشتغلين بحق الزوج وواجبات الزوج هذا عبادة، لما الزوج يشتغل بحق الزوجة ويؤدي حقه هذه عبادة، اشتغالك بحق الأولاد ها عبادة، واشتغالك مثلا بحق الجيران وجاراتك عبادة. ولذلك الأفضل أخت الفاضلة أنك تقول اللهم وفقني لكل خير، اللهم اجعلني من مفاتيح الخير، هذا طيب حتى أنك يعني تكوني. ولذلك لو قلت اللهم لا تشغلني إلا بذكرك وتقصدين أن يعني لا تجعلني من أهل الدنيا أو من هذا طيب هذا، لكن لازم نفهم هذه المعاني بارك الله فيك. أمينة تقول يعني إذا سمعنا الأذان من التلفزيون ورددنا ثم أذن الحي هل نقطع الترديد الأول ونبدأ مع الحي أم ماذا؟ أختي أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للأذان الذي يذاع عبر الأثير عبر التلفزيون أو الإذاعة أو شيء، هذا ليس بأذان حقيقي وإنما هذا حكاية أذان، هذا يسمى حكاية أذان مسجل هذا، ولذلك ما يأخذ أحكام الأذان من الترديد والدعاء، فما في داعي تشغلين نفسك بارك الله فيك إلا إذا كان أذان على الهواء مباشرة، تعرفين بأن مدينتك الآن ينقلون في التلفزيون على مباشر أو في الحرمين الشريفين بعض القنوات تنقل الآن، ممكن يردد لأن على الهواء مباشرة. ولكن تشتغلين بأذان الحي، إذا أذن مؤذن الحي تشتغلين بأذان الحي. وأيضا أمينة سألت فيما يتعلق بقضية الإنسان إذا كان يأكل أو يشرب وسمع الأذان، هل يلزمه يتوقف ولا يردد؟ لا، ما يلزمه يتوقف، يردد هو يأكل، لأنه ليس من شروط صحة الترديد خلف المؤذن أن يكون الإنسان متفرغا من الشغل أو الأكل أو الشرب أو العادات، ليس شرطا. ولذلك إذا كنت تأكلين مثلا سمعت الأذان رددي وراء، رددي حتى لو كنت تأكلين أو تشربين. الأخت سمر من السعودية تقول بأنها يعني ذهبت إلى العمرة بالأمس، تقول كان معها أخوها، تقول هو اعتمر قديما والآن يقول اعتمر عن نفسي وعن شخص يعني من أقارب توفي، وتقول ما حكم ذلك؟ أختي سمر الله يبارك فيك، طبعا من أراد أن يعتمر عن الآخرين من شرط صحة العمرة عن الآخرين أن يكون قد اعتمر هو عن نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وقد سمعه يقول لبيك اللهم عن شبر من قال ومن شبر من قام، قال أخ لي أو قريب، قال قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وما دام أخوك قد اعتمر سابق الحمد لله، الآن يجوز له أن يأتي بعمرة وينوي أو يشرك في ثوابها ميتا مثلا، هو الآن ذهب يعتمر، هذه سنة، سنة وتطوع، فيجوز له أن يشرك في ثوابها غيره ولو جعلها للأموات. طيب، يعني لو اعتمر ولبيك اللهم عمرة عن والدي مثلا، عن جدي، عن كذا، يجعلها مثلا ثوابها كاملا للميت، أيضا هذا جائز وأفضل. سمر تقول أنا حلفت على بنتي عمرها 12 سنة وقلت لها ما تشغلين المكيف، تقول بعد وقت شغلته وقالت أنا فهمت أن هذا في غير الوقت اللي أردتي، تقول ما الحكم؟ طبعا أخت الفاضلة بالنسبة لك أنت ليس عليك شيء كونك حلفتي عليها، ومن حق المسلم على أخيه المسلم إبرار قسمه، فإذا أقسم المسلم على آخر قال والله ما تفعل كذا أو تفعل كذا واجب عليه أن يبر قسمه، هذا عموم المسلمين، فربي بنتك وعلميها وعوديها على مثل هذا، أنك إذا أقسمت عليها في أمر مباح ولله الحمد إنها تمتثل لهذا الشيء. الأمر الثاني، ما دام أن البنت قد حصل عندها خطأ وفهمت فهم آخر فما عليك، لا عليك ولا عليها شيء، بارك الله في الجميع. سمر تقول بأنها يعني عندها مال وحال عليه الحول ولم يبلغ النصاب، تقول بعد شهر بلغ النصاب، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ منذ ساعة بلوغ المال النصاب تستقبلين سنة جديدة، واضح يا أختي الفاضلة؟ أنت الآن ما يجب عليك الزكاة، فما دام أنه بلغ مر سنة كاملة هو دون النصاب ثم بعد شهر من السنة هذه بلغ النصاب، خلاص تستقبلين في سنة جديدة. فإذا مر 12 شهر قمري والمال على النصاب أو زاد فإنك تزكينه، لكن بمجرد أن ينزل عن النصاب في خلال السنة، في خلال السنة خلاص ما يجب عليك الزكاة. فإذا رجع إلى النصاب مرة ثانية تحسبين سنة جديدة، إذا نزل ما عليك الزكاة، وبهذه الطريقة بارك الله فيك. خلاص مرة سمر باقي له بس سؤال لو سمحت. طيب أختي سمر انتهى وقت البرنامج، لكن سؤالك الأخير ما أحب أني أقطعك، يعني بالنسبة لزوجك قولي له لا، وقصدي أنا أتفق مع زوجك وخلي الأمور على ما هي عليه، هذه فريضة الله عز وجل، وقد يكون في مال زوجك إن شاء الله بعد عمر طويل قد ينفع الله عز وجل فيه وناس آخرين، ولذلك أختي الفاضل اتركي الأمر على ما هو عليه بارك الله فيك. أختي أم مصطفى الله يرضى عليك، غدا إن شاء الله أنت والأخت أم حمدان بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.